حسب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله: الباب 36، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أتبع كتاب الرياء لكتاب باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهذا من حسن تصنيفه، فجمع الأبواب التي فيها بيان ما يتعلق بحكم النية وبيان مضادتها للتوحيد، ليبين نوع الشرك في كل نوع من المقاصد المضادة للتوحيد. فالرياء إذا ورد على العبادة بعد أن شرع فيها الإنسان وقد قام مخلصا لله عز وجل، فإن جاهد وساوس وخطرات النفس والشيطان بمراعاة الناس كانت إراداته وعزماته طاعة، وإن استرسل مع هذه الوساوس وصارت الخطرات عزمات في مراعاة الناس صار هذا شركا أصغر. أما أن يقوم الإنسان ابتداء بقصد غير الله مراعاة للمخلوقين في أداء عبادة من العبادات، هذا شرك أكبر. وهذا النوع من الشرك يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: لا يكاد يصدر من مسلم في فرض الصلاة والصيام، إنما يصدر من الكافرين أن تكون أعمالهم في قصد غير الله تبارك وتعالى، في قصد الدنيا، يخرجون إلى القتال ونياتهم الريع، وأن تتحدث العرب بشجاعتهم. وأيضا هم مع هذا قتالهم في باطل، في سلب ونهب، وفي سبيل الطاغوت، يقاتلون من أجل نصرة الشرك ويقاتلون لدحض كلمة التوحيد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى فيهم: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. فالإنسان ما يقوم في عبادة رياء للمخلوقين، ولا يقصد بالتأله للخلق في أي نوع من العبادات، هذا من الشرك الأكبر. ومن حسن تصنيف المؤلف أنه يجمع الأبواب في الحكم الواحد متوالية في الكتاب، أو يتبعها بعد أبواب أخرى وهذا من تمام نصحه في تعليمه ومن كمال تبيينه للمسائل في الأحكام الشرعية. وما ضل من ضل من الخوارج وغيرهم من فرق البدع إلا باجتزاء النصوص. وذكر قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن من يعمل للدنيا أول شيء عمله باطل وغير مقبول ومردود، وهذا أمارة على كفره، ما يتأله لله تبارك وتعالى ولا يعمل لله عز وجل، وهذا شرك الكافرين والمنافقين المضاد لحنيفية التوحيد تماما. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه الآية تدل على عدل الله تبارك وتعالى في ثواب الكافرين على أعمالهم التي فيها خير، ما أقول الأعمال الصالحة لأنها لم يرد بها وجه الله تبارك وتعالى، فشرط العمل الصالح أولاً الإخلاص ثم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حقيقة التوحيد، حنيفية التوحيد، أن تعبد الله تبارك وتعالى بما شرع، لا تعبده بالبدع ولا تقصد غير الله تبارك وتعالى بالعبادة. لذلك من صرف أي نوع من العبادة فقد وقع في الشرك. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يعني الله يوفي للكافر حسنات أعماله التي يعني فيها خير في الدنيا فيمد في عمره ويبسط له في رزقه، يكون هذا أيضا من ثمرات أعماله التي فيها خير لكنها ما تنفع. لماذا؟ لأنه كافر، أعمال غير مؤسسة على التوحيد ما تقبل. قال الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. لكن من عدل الله تبارك وتعالى يوفيهم أعمالهم في الدنيا، الآخرة ما لهم سبيل إلا إلى النار. قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. إذن أعمال الكافرين كلها مردودة، الله لا يقبلها لأنها غير مؤسسة على التوحيد. قال: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن أعمال الكفر في غير هداية، في ضلال، كفرهم عاد عليهم بالضلال في كل أعمالهم. ولذلك تجد في الكافرين سبحان الله فساد في الفطرة والعقل والعمل. ذلك يقول الله عز وجل فيهم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وفيهم خبث ومكر يقصدون به إفساد البلاد الإسلامية خصوصا. لذلك رأيتم نتائج وثمرات الفوضى الخلاقة، يغرون الشعوب والأمم المسلمة بديمقراطيتهم المزعومة، ثم يهلكون هذه الشعوب وأيضا يسلمونها إلى من يتسلط عليهم من حكامهم ومن قوى أجنبية تقتلهم وتهجرهم وتفسد ديارهم وتتسبب في احتلال ديارهم بأنواع من الدول المحتلة، احتلال متعدد الجنسيات. ثم يقول لك والله هذه فوضى خلاقة، وهم لا يصنعون هذه الفوضى إلا عن قصد الإفساد، عن قصد الإفساد، إضعاف الدول الإسلامية، تقسيمها، احتلالها، إنهاكها، إراقة دماءها، تدمير اقتصادها، حتى أصاب المسلمين منهم شر عظيم، دمروا العراق، دمروا سوريا، دمروا ليبيا، وهكذا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فالإنسان لا يغتر بتنظيرات الكافرين، ولا يغره سراب ديمقراطية الكافرين. يلزم شرع الله عز وجل، وخير للشعوب وللأمم، وهو واجب على الولاة أن يحكموا بشرع الله تبارك وتعالى، وهو من توحيد الله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هذا الصنف الأول الذي تعلق قلبه بغير الله تبارك وتعالى، وغمر قلبه حب الدنيا خصوصا المال، فصار عبدا للمال، فيه رق قلبه، فيه قلبه يعني فيه رق للمال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الماتع العبودية، قال: حقيقة العبودية رق القلب. القلب يا أخوان هو الأساس في صلاح الأعمال. ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا الصنف الذي رق قلبه للمال، ما أمارت رق قلبه للمال؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. إذن فرحه وحزنه ورضاه وسخطه وموالاته ومعاداته في المال والعياذ بالله. وقد قال الله تبارك وتعالى في المنافقين في يعني في ولائهم ورضاهم وسخطهم ورضاهم، قال: إن أعطوا منها، يعني من الصدقات والأموال، إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. قوله تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، يحتمل أنه جملة خبرية، يعني الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بحال من رق قلبه للمال أنه في تعاسة، يعني هذه جملة خبرية، هذا يحتمل، هذا محتمل. ويحتمل أن تكون الجملة دعائية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عبد المال بالتعاسة والانتكاس. والانتكاس يعني ما يحصل له مقصوده الدنيوي، فضلا عن أن يكون له مقصود أخرى، لأن مقصوده في الدنيا. وأيضا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة والخيبة، وهذا يعني يصير في الواقع بعد ذلك جملة خبرية، لأنه إذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه مستجاب أو أجيب له في دعائه هذا، فهذا حال من رق قلبه للدرهم والدينار. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العبودية يقول: هي جملة دعائية خبرية. طبعا أيضا ونحن نتكلم عن يعني حسن تصنيف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في ذكر أبواب المسألة الواحدة متتالية أو في تبيينها كلها في كتاب التوحيد، كذلك أيضا عندما نتكلم عن المال ونحذر من رق القلب له أيضا نذكر كل النصوص الواردة في المال، لأن المقصود يا أخوان هو بيان حكم الشريعة، هذا أول شيء. الشيء الثاني، المال جعله الله عز وجل قياما للناس، يعني تقوم به أمورهم في نفقاتهم الضرورية، وكذلك تقوم به عباداته من الزكاة والصدقة والعتق والجهاد بالمال في سبيل الله إلى غير ذلك من أنواع العبادات المالية، من بناء المساجد والصدقة وغيرها. لذلك أيضا نقول جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وصححه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للعبد الصالح. فمن طلب المال من وجوهه المباح وأنفقه في مراض الله تبارك وتعالى هذا في عبادة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: حتى ما تجعل في امرأتك صدقة، يعني إذا احتسبت النية. وقال له أيضا: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فتطلب المال لتتعثف عن المسألة، هذا من أفضل أنواع العبادات. الله عز وجل يحثكم على طلب المال من الوجوه المباحة. يقول الله تبارك وتعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إذا سألت الله عز وجل الكريم، الله عز وجل يعطي من سأله، وأحيانا يمنع من سأله إذا كان الله عز وجل يعلم أن هذا المال قد يطغيه أو يضره في دينه. بعض الناس إذا صار عنده مال يفسد والعياذ بالله، لكن إذا طلبه من وجوه المباح وانفقه في مراض الله عز وجل هذا كان في عبادة، وكان هذا أيضا من أسباب حفظ ماله ونمائه. قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا ما هو بس حث يا أخوان على يعني طلب المال من وجوه المباحة وإنفاقه في مراض الله للأفراد، لا، حتى الدول. الله عز وجل يريد منا إثراء الأموال لقوة اقتصاديات دولنا الإسلامية. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لذلك الدولة اللي اقتصادها قوي تنفق في بناء مرافق الدولة وفي توظيف شعبها وفي رعاية شعبها وفي أيضا حفظ سيادة وطنها ببناء جيشها، وأيضا في الاستغناء عن شروط الدول الكافرة خصوصا المقرضة الحين البنك الدولي هذا ترى يقرض بعض الدول الإسلامية والدول العربية الإسلامية ويشترط عليهم شروط، والعياذ بالله يشترط عليهم من الشروط أنه يوقفون الدعم للشعوب. عاوز القرض بالمليارات، طيب توقف دعم البنزين والكهرباء والماء عن شعبك. وش فائدة المال إذا ما أنفقه على شعبي؟ وبعض الدول أرهقت من الديون بالمليارات وصار ناتجها القوم كله تنفقه في سداد ديونها. فيعني ما يتوهمه بعض من يسيء فهم الزهد أنه ما تطلب المال، نقول لا، ما تطلبه من الوجوه المحرمة ولا تنفقه فيما يسخط الله تبارك وتعالى. أيضا في مسألة مهمة في المال، يجب على المسلم أن يحذر من شر فتنة المال. يعني المال له فتنة عظيمة، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسوها، يعني من قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشره المذموم في طلب المال، إذا قال لحكيم بن حزام رضي الله عنه: عن المال من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. ففي النفس فيها شره في طلب المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لطلب واديا ثانيا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فهذا الحديث في تحذير من شره النفس في طلب المال. المال اجعله في يدك، لا تجعله في قلبك، فلا تسخط لنقصه، ولا يعني تجعل ولائك وفرحك على زيادته، لا، تسعى في تحصيله وتنميته بالطرق المباحة، لكن ليس له أثر في قلبك، قلبك ما يرق له. الشره المذموم الآن ترى في العصر الحديث، الشره المذموم في طلب المال خطير جدا. من أول ابتلي العالم الإسلامي كله بشر الربا، حتى ما كان فيه مصارف إلا ربوية. الحمد لله الآن الله جعل لنا سعة في المصارف الإسلامية، وإن كان بعض المصارف الإسلامية يعني عندها معاملات فيها مخالفات شرعية. الآن جو بشيء أخطر أيضا، أو لا يقل خطورة عن الربا، يعني الربا خطر عظيم، حرب لله ورسوله، من يقوى على حرب الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الآن الشر الآن الذي يستقبل الناس هو القمار. من أول الأمريكان واليهود القمار عندهم في صالات، تروح تلعب قمار تمشي. الحين لا، القمار صار في العملات المشفرة. يقول محافظ البنك المركزي الإنجليزي، يقول: العملات المشفرة ليس لها قيمة. هذا وهو إنجليزي كافر. وبعض هذه الشركات التي تتجر في العملات المشفرة يهودية، اللي أفلست حديثا عن مليارات، أفلست وقد أخذت أموال الناس. فالإنسان ما يعني لا يهلك نفسه في هذه، في هذا الشره المذموم في الأموال. مثل غسيل الأموال يسمونه تبييض أموال الآن، شر وفتنة. وهذه الأموال تراها محصلة من بيع المخدرات والاتجار في الأسلحة. هذا بعض يعني سبل تحصيلها. فشر عظيم، فتنة المال في هذا العصر شر عظيم. فالإنسان لابد يعني أن يجاهد نفسه، ويسمى رياضة النفس، على القناعة وعلى الرزق الحلال وعلى طلب المال من وجوه المباح. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويجب أيضا منع، يجب على ولاة الأمور منع طرق الكسب المحرمة من التجارة في المخدرات ومن التجارة في العملات المشفرة ومن الربا وغيره. فالمقصود أنه في النفس فيها شرح في تحصيل المال، فلا بد من رياضة النفس على القناعة. ومن رزقه الله مالا فليجعله في يده ولا يجعله في قلبه. من أعظم أيضا ما يفسد الدين مع المال طلب الجاه المنصب. يدل لذلك حديث شداد بن أوس وابن عمر وغيرهم من الصحابة، عن جماعة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد للدين من حب المال والشرف، يعني حب المال والجاه منصب يعني. الحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن. فالإنسان لا يقصد بأمور الدنيا إلا أن تكون وسيلة إلى الدار الآخرة. المنصب اجعله وسيلة لخدمة الإسلام ونفع المسلمين، ولا تطلبها أيضا، لا تحرص عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سامورة، قال: لا تحرص على الإمارة، لأن قل من حرص على منصب إلا وكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف، ومن رزق المنصب من غير حرص عليه الله يعينه على فعل ما يجب عليه في هذا المنصب. لذلك أيضا في هذا الحديث سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. قوله في سبيل الله يعني نية طيبة في الجهاد في سبيل الله. قال: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة يعني في مؤخرة الجيش كان في مؤخرة الجيش، يعني ما يهمه إلا يكون قيادي في الجيش. وأيضا يقول: إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. لماذا؟ لأنه ما له جاه عند الناس، أهم شيء يكون لك جاه عند الله عز وجل. ذا قال الله عز وجل في عيسى بن مريم عليه السلام: وكان عند الله وجيها. يقول الله عز وجل: هم درجات عند الله. من الناس من يكون له جاه عند الناس لكن مبغوض عند الله تبارك وتعالى، ومن الناس من يكون من المرضيين عند الله تبارك وتعالى وليس له جاه عند الناس، كهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من الله جعل له قبول وجاه عند الناس وهو مرضي عند الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان ما يحرص على أنه يكون له جاه عند الناس، لكن من صدق مع الله عز وجل كتب الله له القبول، كما حصل للإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من سادات الأمة الصالحين المخلصين الناصحين للأمة الإسلامية. يقول الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. عبد الخميصة يعني الثياب الحرير، يعني هذا بعضهم هذه همته، يعني في جمع الدنيا وحطامها. وتعس عبد الخميلة أيضا نوع من الثياب من غير الحرير. ليس ما يكون همه يعني المال وعرض الدنيا، لكن هي وسائل إذا أدرك الإنسان بالسبل والطرق المباحة واستعملها فيما يرضي الله تبارك وتعالى كان ذلك عبادة في حقه. يقول: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هذا الذي رق قلبه للدنيا من ضعفه أنه لو شيك يعني أصابته شوكة في بدنه ما انتقش، ما قدر يستخرجها ولا حتى بالمنقاش. وهذا من شدة ضعفه، هو الإنسان نفسه خلق ضعيفا كما قال الله تبارك وتعالى: خلق الإنسان ضعيفا. ومع هذا إذا لم يطلب منافعه ودفع المضار عنه من الله تبارك وتعالى وكل إلى ضعفه. فمن كان بالله مستعينا بالله عز وجل طالبا حوائجه الدنيوية من الله تبارك وتعالى بما شرعه الله تبارك وتعالى، وكان قصده من ذلك اتخاذ ذلك سبيلا إلى عبادة الله تبارك وتعالى وأراد الدار الآخرة، فهذا الله عز وجل يتولاه حفظا ورزقا ونصرا وهداية. قال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. في آية أخرى: وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. وهذا كله حث على التوكل على الله عز وجل والاستعانة به وطلب الرزق والخير منه واستعمال متاع الحياة الدنيا في عبادة الله تبارك وتعالى وفي تحصيل الثواب الأخرى. الكافر لا، يفنى بمتاع الحياة الدنيا عما خلق له من عبادة الله وعن طلب الثواب الآجل في الدار الآخرة. والإنسان يدرك بعبوديته لله تبارك وتعالى الثواب العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة. الثواب العاجل في الدنيا من أهم ذلك انشراح الصدر وقرة العين بذكر الله وعبادته، هذه جنة معجلة في الدنيا. كذلك ما يدركه من منافع الدنيا من وجوهها المباح، الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والثواب الآجل الثواب الأوفى والجزاء الأوفى في الدار الآخرة الجنة، والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى هذا أعظم النعيم. نعم، اقرأ المسائل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: إرادة الإنسان الدنيا بعمله الآخرة.
هذا عمل حاقد ولا يقبله الله تبارك وتعالى، وهذا من الشرك الأكبر.
تفسير آية هود.
تفسير آية هود شرحناه في الدرس، وهو حبط عمل من قصد بعمله الدنيا. نعم.
أحسن إليكم. قال: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة.
نعم، من كان في قلبه رق للدينار والدرهم فهو عبد لهذا الدينار والدرهم بحسب ما في قلبه من الرق لهذا الدرهم والدينار. وهذا يدل على أيضا أنه يعني من الناس من يكون رقه للدرهم والدينار قليلا فلا يكفر بذلك، ومنهم من يكون رق قلبه للدينار كثيرا. المهم أنه طلبك للدينار والدرهم من الوجوه المباحة وأيضا بما لا يوقعك في الحرام ولا يشغلك عن واجب، هذا لم تحرمه الشريعة، لكن المحرم هو أن تطلبه من الوجوه المحرمة وتستعمله في غير مراضي الله، وأن يشغلك عن طاعة الله مما أوجبه عليك من فعل الواجبات، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. نعم.
أحسن إليكم. قال: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط.
هذا عبد الدينار عبد الدرهم، موالاته معاداته ورضاه وفرحه وسخطه في ما يدركه من المال أو ما يفوته من المال. نعم.
أحسن إليكم. قال: قوله تعس وانتكس،
هذه جملة خبرية أو دعائية أو خبرية دعائية في حال من رق قلبه للدرهم والدينار، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن إليكم. قوله وإذا شيك فلا انتقش،
هذا فيه بيان ضعف الإنسان الذي وكل إلى نفسه ورق قلبه للدنيا حتى الشوكة يشاكها ما يقدر يستخرجها من بدنه. نعم.
أحسن إليكم. قال: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.
ما هي الصفات؟ الإخلاص لله عز وجل والجهاد في سبيله وعدم الحرص على الجاه في صفوف المجاهدين، والله صار في الحراسة وهي من أشق ما يكون في الجهاد ومن أهم ما يكون، أو صار في مؤخرة الجيش أيضا لأنه من أهم ما يكون لأنه في حماية ظهر الجيش في حال الفر والكر. الإنسان لابد أن يخلص لله تبارك وتعالى في أعماله، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على تنقية قلوبنا من أهواء النفس المذمومة. فالإخلاص يا أخوان وعمل القلب شأنه عظيم، ذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فالنية تعظم العمل الصالح حتى يعني تجعل ثوابه عظيم، كما في حديث البطاقة: الذي له سيئات عظيمة لكن سبحان الله إخلاصه في كلمة التوحيد جعلت بطاقة التوحيد حقتها تطيش بالسجلات. كذلك العمل يضاعف ثوابه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة بحسب ما يقوم في القلب من الإخلاص ومن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كمال أداء العبادة لاستجماع شروطها وأركانها وواجباتها وسننها. لذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال: رب عمل من صغير تكبره النية. ورب عمل كبير تفسده النية، يصير مردود وباطل مع أنه عمل كبير، هو شعظا من الجهاد في سبيل الله. لكن من قاتل رياء وحمية وقاتل ليقال شجاع، هذا في سبيل الشيطان. وأيضا شوفوا يعني كيف أنه النية الصالحة تجعل الإنسان يبلغ أعلى المنازل عند الله تبارك وتعالى. ذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والإنسان أيضا يجب أن يحدث نفسه بالجهاد وبفعل الطاعات عموما، لأنه هذا دليل الإخلاص والإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الجهاد جنس تحته أنواع. وقال أيضا في موضع آخر من كتبه، طبعا هذه العبارة الأولى ذكرها في كتاب الإيمان، وقال أيضا في مواضع أخرى من كتبه يعني فيما طبع في جامع المسائل، قال: الجهاد تحقيق كون المؤمن مؤمنا. الجهاد تحقيق كون المؤمن مؤمنا، يعني الجهاد أنك تأتي بشعب الإيمان الواجب عليك والنافلة. ويدل لهذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، رواه الترمذي وحسنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. يقول أحد الطلاب أن حنا خطرنا بعض الأبواب، صحيح هذا ولا مو بصحيح؟ ها؟ احنا الرياء شرحناه قبل هذا.
نعم شرحنا.
زين. أشكر.
الله يحفظك.
سلام.
الله يجزاك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من عمل في المراكز المنحرفة البدعية مع علمه بذلك من أجل المال والمعاش يعتبر من أجل المال والمعاش، هل يعتبر من عمل بعمله الدنيا؟
والله نقول الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأحزاب البدعية العمل فيها تكثير للسواد وإعانة لهم على تحزيب المجتمع، وهذه ترى الأحزاب البدعية أحزاب الإسلام السياسي دولة داخل دولة، ومن خالفهم لا يرقبون فيه إلا ولا ذمة، مع تحالفهم مع الكفار ومع أشد فرق البدع ضلالة، وما يتورعون عن أي نوع من الأذى في أذية مخالفهم المتبع للسنة، ويجعلونك أنت من، نسأل الله العافية، من حطامهم، من الذين يرمون بهم ويقذفون بهم في المهالك. وكلهم راح يبرروا يقولوا: والله احنا قاعد نعطي صدقات للناس، لكن شوف ايش سويتوا في الناس، وشفتوا منتوا بعد ايش سووا في الخريف العربي، تحالفين مع كفار امريكا، صهاينة امريكا، وليام بيرنز رئيس استخبارات الامريكية صهيوني، أنتوا دعاة بس تجمعون صدقات ونياتكم طيبة كذي، والحين لها الصهيوني هناك في واشنطن متحالفين معه للوثوب على السلطة في العالم الإسلامي بشرط الإلحاد، هذا شرط أمريكا عليهم، قال حرية قبل الشريعة. تعال، وين الخلافة الإسلامية؟ وين تحكيم الشريعة؟ وليش تكفرون بالحكم بغير ما أنزل الله وأنتم متعاهدين مع الأمريكان على أن لا تحكموا بما أنزل الله؟ وتعال من وقف في طريقهم في سبيلهم هذا كان أراق الدماء وأوقعوا الفرقة في الناس وتسببوا في تهجير الملايين وأخرجوا الناس من بيوتهم وهم آمنون إلى مخيمات. يعني حالة شرور عظيمة. وهذا ما هو بس يعني حزب الإخوان المسلمين، حتى حزب التراثي الذي يقوم بأخوانة الدعوة السلفية، وهذا أخطر ما يكون من شرور هذا الحزب. تراهم في ساحة الإرادة تحالفوا مع الإخوان المسلمين للوثوب على كرسي مبارك. لا وخر عن الحزبيين ولا تشتغل معهم، لا في دعوة ولا في وظيفة، والله بيرزق من غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بالعملات المشفرة؟
بيتكوين وهذه العملات المشفرة، هذه تعرفون العملة الحديد المية فلس، هذه نسوين نفسها بس يعني شوية منظر هاكشخ ويضاربون عليها، ما لها قيمة ترى، يضاربون عليها وهي ما تسوى، يعني قيمة صناعتها ما تسوى ولا ريال ولا 100 فلس، يضاربون عليها وصلوها لـ 23,000 دولار. 23,000 دولار يعني قسمة على 3، الدينار فيه 3 دولارات وشوي، مش عليه قمار، شغل قمار، مضاربات قمار. نعم.
أحسن عليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام أشعث رأسه مغبرة قدماه وقوله جل وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال؟
الإنسان يلبس ثياب جميلة، هذا ما ينافي الإخلاص لله عز وجل، يكون حسن الهيئة، هذا طيب ما في شيء. لكن أحيانا يعني إذا والله انشغال من مشوار لمشوار ورايح ما كذا، أو والله ذاك اليوم الدشداشة مو مكوية عدل ولا الغترة، هو شيء ضرك. مو أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم له أحوال حتى في عبادته وهيئته، يوم الجمعة يوم عيد وكان يلبس حلة في يوم الجمعة وفي الأعياد، حلة يعني مشلح، لكن في صلاة الكسوف خرج متبذلا متخشعا مترسلا. يعني شوف الصحابة حتى نقروا هديه وسمته في كل الأحوال، يعني والله إذا ذاك اليوم دشداشة مو مكوية، أو إذا الدشداشة زينة وتأدي الغرض ها وتحصل بها الزينة في أخذ اللباس عند المسجد، امتثالا لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الحمد لله. مو أفخر أنواع الثياب، يعني بعض الناس الله يهديهم عندهم غلو في السكبة، إذا وقف عند إشارة المرور طالع شلون بس يعدل غترته، كان أخويا لا بطريقة يعني وكذي وكذا وهذا وكذي وكذي وكذي. ومختل بسيارته وكشخته سيارته، أي شيء، المهم أن السيارة تؤدي الغرض، توديك وتجيبك، تحتاج إلى سيارة خصوصا في الأجواء الحارة في الكويت والخليج عموما، إلى سيارة تكييف زين، إيه صحيح هذا طيب. وفي يعني الانبساط في الدنيا بما يعين على عبادة الله عز وجل، هذا شيء طيب يا أخوان. الحين الحمد لله المسجد إذا صار فيه تكييف بارد، خصوصا بالصيف عندنا حر، إذا صار التكييف بارد وعندك براد ماي وتشرب ماء بارد، هذا كله عون على طاعة الله تبارك وتعالى. إذا قال أبو إسحاق السبيعي قال السعة في الرزق عون على عبادة الله تبارك وتعالى. جزاهم الله خير، عندنا يعني الدولة وزارة الأوقاف يعني تقوم على رعاية المساجد على أحسن ما يكون، بنيان المساجد أحسن بنيان طبعا من غير زخرفة، مثل هالمسجد تكييف زين والماء براد وزين الحمد لله، والفرش زين الحمد لله. هذا تجي وانت منشرح الصدر وتصلي وانت كذا، كله صار الزل كله مغبر وقديم ووسخ منظيف، حتى ما تقدر تسجد وانت على ما قال وتعاطس وتجيك حكة وودك متى تخلص الصلاة وكذا. ففي بعض الأخوة صار عندهم نوع من الغلو والتشدد، تحريم هذه الأشياء المباحة، ما يصلي بهالمساجد اللي فيها بنيان مسلح وتكييف وكذا. يقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. بعضهم خلي هالمساجد الجديدة والكشخة يعني ما نباهي فيها المساجد حنا وكذا، لكن يعني مبنية على أحسن ما يكون من مواد البناء حيث أنها تعمر، يجي بس يشخ في المسجد ويطلع ما يصلي به، صلي بمسجد طين، صلي بمسجد طين ما يخالف إذا تخشى أنت وكذا وهذا، بس لا تحرم المسجد، الصلاة فيه مسجد مسلح. يعني أئمتنا الذين أدركناهم ابن عثيمين بن باز كانوا على منهج الوسطية، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل انتشر في الآونة الأخيرة ألعاب إلكترونية وفي الهواتف المستقلة ويتم عن طريقها شراء ودفع أموال حتى يتسنى للاعب أن ينتقل من لعبة إلى لعبة، فما حكمها؟
هذا من اللهو الذي يصد عن ذكر الله، تجد اللي يلعب هالألعاب هذه نجابلها كل وقته إلا أن يشاء الله. وبعد ترى تفاصيل هذه الألعاب هل فيها يعني تعظيم لرموز كافرة أو فيها يعني بناء ثقافة الكفر مبطنة في آنية الألعاب، أو بعضها أقل مفاسدها ثقافة العنف، طبعا تفاصيل هذه الأمور ترى أنا ما أحيط بها، لكن يعني هذا مما يعني قيل لي في بعض مفاسد هذه الألعاب، وكتب فيها بعض المشايخ مصنفات تنسالفة البوكيمون ولا غيره والكذا والهذا، وأنا والله ما أعرف يعني ترى يعني تفاصيل هذه الأمور. نعم سم
يا مراهنات
مراهنات بعد وبدل للمال في ما لا ينفع. نعم
أحسن عليكم. يقول السائل هل عبد الدينار يعتبر تكفير له أم تخويف أم تحريز له من أن تكون الدنيا كل همه؟
بحسب ما في قلبه من الرق للمال، هذا بحسب شعب الرق التي في قلبه. نعم.
يقول السائل هل القتال من أجل الوطن من غير أن ينوي الإنسان أن تكون كلمة الله هي العليا من الشرك؟
شوفوا يا أخوان، أنا من أول رحت مع الجماعات الإسلامية هذه كنا يعني حقيقة على تنظير بعضهم، وشيء ما عندهم علم ويلقنونك وانت ما عندك علم، بس عندك حسن ظن فيهم وتظن أنه على ما قالوا كلامهم صحيح، وبعدين بعد مجالسة العلماء يتبين لك خطأ كلام. ما في شيء اسمه عندهم وطنية، وحتى الإسلام كلهم عندهم يعني حصروه في حزب، وبعضهم يعني من الغلاة يعني على مذهب الأزارقة من الخوارج مثل الإخوان المسلمين، يقولون اللي معنا هذا معنا واللي مو معنا فقد حكم على نفسه بالكفر، التكفير بالمخالفة. هذا مذهب الغلاة والخوارج الأزارقة، فكانوا يلقنون أنه ما في وطنية وأنه على ما قالوا إسلامية إسلامية وأمة واحدة وأم أبو الحزبية. شوف سبحان الله، بعدين يوم جالسنا بالعثيمين وبن باز وقرأنا أيضا مصنفاتهم، يقول لك إذا الوطن الإسلامي دافع عنه بأنه وطن إسلامي، هذا من الجهاد في سبيله، أن تكون نيتك حفظ بلاد الإسلام من الغزاة. والله الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مكة إنك لأحب أرض الله إلي، ولولا إنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك يخرجوني ما خرجت. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يذكر شوقه للمدينة إذا عاد من سفر، وكان أيضا يرعى مشاعر الغربة والوطنية لصحابته الذين يعني جاءوا إليه ووفدوا إليه من مناطق أخرى لطلب العلم. شوف شلون نقلوا شعور النبي صلى الله عليه وسلم بأحاسيس الصحابة. يقول مالك بن الحويرث، يقول أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، يعني عمرهم واحد، وأقمنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، فلما رآنا أن اشتقنا إلى أهلنا وقومنا قال ارجعوا إلى قومكم فكونوا فيهم وعلموا. شوف شلون يقول رآنا اشتقنا إلى قومنا. هذه فطرة الإنسان، يحب وطنه الذي ولد فيه وترعرع فيه، بلد إسلام. شو نقول لك تعال ابغض بلد الإسلام، هذه حقيقة الإسلام؟ لا، حكم عليكم. وطبعا في كلام تنظير بعد، يعني حتى في كتاب السراج الوهاج لأبي الحسن المأربي يقول الوطنية يعني خلاف يعني أحكام الشريعة والكلام. لا، بهذا الإطلاق بهالعموم كذي لا، مو صحيح كلام على ما ذكرناه في التفصيل، وقد ذكرت أنا ذلك في مصنف خاص اسمه حب الكويت إيمان، خصوصا يعني في وقت الذي يعني ترى يعني أخطار محيطة بدولتك، فتذكر هذه الأحكام الشرعية لضرورة يعني الإنسان إذا ما عنده ولا لوطنه يعني يبيعه أو على ما قالوا يسلمه لعدوه والعياذ بالله. قالوا للشيخ بن باز، قال ترى في ناس يقولون الوطنية وثنية، قال لا مو صحيح، إذا هي بلد إسلام لا مو صحيح. نقلت أنا كلامه في الكتاب اللي ذكرت لكم إياه، واستعتبني أحد طلابي يعني قال أنت يعني تقول وطنية، هذه وثنية. قلت لا مو وثنية، بلد إسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما أعظم ما يقرب العبد لربه؟
يقول الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أقربهم عند الله هو من أتى بالأعمال الصالحة فكل من كان فيها أمكن فهو أفضل عند الله تبارك وتعالى. نعم.
جزاك الله خير شيخ الله يسعدك.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.